كان الكلام في الحلقة السابقة حول الدروس والمفاهيم المستفادة من قصة النبي شعيب عليه السلام في القرآن الكريم كما بينها الإمام الصدر، وها هو يتابع فيها بقوله: ختام الصراع.
رد النبي شعيب عليه السلام على هذا الاحتجاج بالاستمرار في الدعوة، وطلب من الله بقوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أن يساعده على فتح أعين القوم لكي يعرفوا أن دعوته لمصلحتهم، وأن دعوة النخبة المستأثرة المستفيدة من الوضع الحاضر ليست لمصلحة الناس. فأصر المستأثرون مؤكدين، وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ولكن الخاسر الحقيقي هم الملأ للناس، فالناس كانوا يربحون من دعوة النبي شعيب عليه السلام، وفي النتيجة يضيف الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. إذ إنه من الطبيعي أنه إذا لم يسمع الناس دعوة المصلحين الذين يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون أخطار الاستمرار في تجاهل مصالح الناس والسكوت عن مصالح المستأثرين سينفجر المجتمع. هذا ما حصل لقوم شعيب عليه السلام. من هذه الحادثة نجد أن أمام كل مصلح هذا الحوار المضني والضغوط بصورة أو بأخرى، ولا علاج إلا أن يفتح الله بينه وبين قومه بالحق، فيفتح عيونهم وعقولهم لكي يكتشفوا مصالحهم ومنافعهم. عندها يربحون ويخسر الملأ المستأثرون المعركة. وعلى هذا الأساس تأتي كل دعوة لخدمة الناس للملأ الذين تصطدم بمصالحهم فيدافعون عنها ويسكت الناس. والحقيقة أن الخير في وقوف الناس مع الدعوة الصالحة، وهي الحقيقة التي يعبر عنها القرآن الكريم بصورة أو بأخرى، والتي تتلخص في نهاية هذه الآيات بالقول المعجز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ففي الإيمان والتقوى فتح لبركات معنوية من علم وتقوى وراحة وطمأنينة، وبركات الأرض أي خير في المال ونشاط في التجارة واتساع في الأمن وازدهار في البلد. ولكن عندما يكذبون: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب الناس انتقاما، بل إن أعمال الناس هي التي تؤدي إلى النتائج السيئة التي يعانونها. فما الحالات المزعجة والأوضاع الاجتماعية المتدهورة إلا نتيجة عمل الناس، كما يؤكد القرآن الكريم في آيات متعددة وفي مواضع عديدة، أي أن مسؤولية تدهور الأوضاع تقع على الملأ المستأثر وعلى الشعب أو القوم الساكت الذي لا يفتح عينه لمعرفة حقيقة مصالحه.
مع نموذج آخر من قصص الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم، وهي قصة النبي موسى مع الخضر عليهما السلام.
قال تعالى:
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
يقول سماحة الإمام الصدر حول هذه القصة
إن هذه الآيات المباركة قسم من واقعة يشرحها القرآن الكريم بالتفصيل المناسب، لما في القصة من عبر ونتائج تربوية حياتية للإنسان المؤمن. ففي هذه الحادثة يلتقي النبي موسى عليه السلام برجل صالح تسميه الأحاديث النبي الخضر عليه السلام، وتعبر عنه اللغات الأوروبية بالقديس جورج، ويطلب منه أن يعلمه مما علمه الله. فهذا العبد الصالح احتراما لرغبة موسى عليه السلام في التعلم وتحذيرا لنفسه بالقبول والإطاعة، قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن النبي موسى عليه السلام المتعطش إلى العلم والمعرفة قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فذهبا معا. وجد موسى عليه السلام في طريقه تصرفات غريبة من الرجل. ألف، كانا في السفينة فخرقها العبد الصالح، فاعترض موسى عليه السلام على هذا التصرف الغريب. ب، وجدا غلاما فقتله الرجل الصالح، ولما احتج موسى عليه السلام بحسب المقاييس المتوفرة لديه بشدة، رفض العبد الصالح احتجاجه وطلب منه الصبر والاستمرار. جيم، وصلا قرية رفض أهلها أن يضيفوهما، ولكن الرجل الصالح على الرغم من هذا الموقف وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. عندها نفد صبر موسى عليه السلام واعترض عليه للمرة الثالثة. قال العبد الصالح لموسى عليه السلام: إن لهذه التصرفات أسبابا، وإنه لا يستطيع أن يسلك هذا السبيل طالما أنه في هذا المستوى من المعرفة. ثم شرح له الحوادث الثلاث. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان العيب صيانة للسفينة التي كانت تتعرض لمطامع الملك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وكان الغلام منحرفا ويشكل اعتداء خطرا، وعلى حد التعبير القرآني طغيانا وكفرا على والديه المؤمنين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ثم أضاف: إن ما عمله كله في هذه المدة لم يكن من عند نفسه، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.